قال ما جاء بكما إلى حجنا فتفهان ضعفاءنا اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. وفي مثل هدوء البحر وقوته أجابه مصعب رضي الله عنه أيضا في مثل ضوء الفجر ووداعته. انفردت أساريره وتحرك بالحديث الطيب لسانه فقال رضي الله عنه أولا تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فبداية حسنة كان ختامها أيضا حسنا. فكان أسيد رجلا قريبا عاقلا فرأى مصعبا يعني يحاكمه إلى ضميره ويعذر معه، فإن اقتنع تركه لاقتناعه، وإلا يعني ترك مصعب حيهم وعشيرتهم وتحول إلى غيرهم. حينئذ أجابه أسيد قائلا أنصفت. فكان رد لما قال له يعني أولا تجلس فتستمع فإن رضيت أمر ما قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال أنصفت وألقى حربته إلى الأرض وجلس يصغي، ولم يكد مصعب رضي الله عنه يقرأ القرآن ويفسر الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذت أسارير أسيد تبرق وتشرق وتتغير مع مواقع الكلم وتكتفي بجمال هذا الكلم. ولم يكد مصعب يفرغ من حديثه حتى هتف به أسيد بن حضير وبمن معه قائلا ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فكانت الإجابة تهليلة رجت الأرض رجا من جميع المسلمين الحضرين، فهللوا وكبروا. ثم قال له مصعب يطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. لما انتشر هذا الخبر أعقب إسلام أسيد أيضا سعد بن معاذ ثم تلاه سعد بن عبادة، وتمت النعمة على يعني أهل المدينة بإسلام هؤلاء القوم. الشاهد هذه يعني مرور عابر على قصة إسلام أسيد بن حضير الذي كان أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو في هذا اليوم حتى يبحث عن العقد ويطلب هذه القلادة. فلما نزلت الآية قال أسيد رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه ليست أول بركة من بركاتكم لكنها مسبوقة بغيرها من البركات. وفي رواية البخاري قال رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. وفي رواية دار من نجم يا بغطري أبو بكر نفسه وأهله وأتباعه رضي الله عنه. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه، بعدما نزلت آية التيمم وقعت هذه البركة، تقول لما بعثنا البعير يعني أثرنا البعير وحرجناه عن موضعه الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، فكان العقد تحت هذا البعير في موضعه. فهذه القصة أو سبب نزول آية التيمم. نكتفي اليوم بجواب هذا السؤال المهم، وهو هل يرفع التيمم الحدث أو لا يرفعه؟ يعني الإنسان حينما يتيمم إذا كان فاقدا الماء أو واجدا لكن يضره استعماله، هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ كإجابة للسؤال فضل لا يرفع الحدث. ما الدليل؟ نعم. على أي حال نناقش هذه المسألة بشيء يسير من التفصيل. كما قال بعض الفقهاء من أهل العلم هذه المسألة من صعاب المسائل. لماذا؟ ما الذي جعلها من صعاب المسائل؟ ما الذي جعل أئمة العلم الكبار يقولون أن هذه المسألة من صعاب مسائل الفقه؟ لأن المسلمين أجمعوا على صحة الصلاة في التيمم عند فقد الماء. هناك إجماع على أن من تيمم وصلى بالتيمم عند فقد الماء فإن صلاته صحيحة، أو عند طبعا وجود الماء أو العجز عن التيمم والعجز عن استعماله. وأيضا أجمعوا إجماعا آخر، أجمعوا على أن الحدث مبطل للصلاة، الحدث مبطل للصلاة بالإجماع، وصلاة المتيمم بالإجماع صحيحة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فالظاهر أن فيه تعارض بين هذين الإجماعين. فإن قلنا ان الشخص بالتيمم لم يرتفع حدثه فيصور سؤال. اذا كان لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ واذا قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ العلماء في الحقيقة في هذه المسألة ذهبوا الى ثلاثة مذاهب. المذهب الاول ان التيمم لا يرفع الحدث بل يبقى الانسان محدثا كما هو، لكن هو يعني هو فقط يتيمم يبيح له الصلاة مثلا، واضح؟ فالمذهب الاول ان التيمم لا يرفع الحدث. المذهب الثاني ان التيمم يرفع الحدث. المذهب الثالث ان التيمم يرفع الحدث مؤقتا لا كليا. اما ادلة القول الاول، المذهب الاول هو ان التيمم يرفع الحدث، فأقصد لا يرفع الحدث، فحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك، الى ان قال وكان اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء، يعني غل الماء بعد ذلك، فاعطى الشخص الذي اصابته الجنابة اناء من ماء قال اذهب فافرغه عليه. هذا الحديث في البخاري، ولمسلم هذا الحديث وغسلنا صاحبنا او غسلنا صاحبنا اعطيناه ماء ليغتسل به، هذا الجنوب المذكور. وما في شك ان هذا نص صحيح في ان تيممه الاول لم يرفع جنابته، واضح؟ لانه في الاول لما اعتزل الصلاه وساله النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لم تصلي؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم بعد ذلك لما اتى الماء اعطاه هذا الماء ويعني كي يغتسل به، اذهب فافرغه عليك. فقالوا معنى ذلك ان التيمم الاول لم يرفع جنابته. استدلوا ايضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه تيمم عن الجنابه من شدة البرد، يعني أصابته جنابة وتيمم من شدة البرد خشي أن يهلك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو إني سمعت الله يقول ولا تغسلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. يعني معناها هنا طبعا في حاجة بسيطة كده من ناحية اللغة، يعني إن وقت قوله صليت بأصحابك وأنت جنب معناه إن وقت صلاته هو بعينه وقت كونه جنبا، واضح؟ لأن وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال، عامل الحال هو فعل الصلاة، وقت عامل الحال هو الصلاة نفسها هو بعين وقت الحال وهو وقت الجنابة، الحال وعاملها مقترنان في الزمان، كقولك مثلا جاء زيد ضاحكا، فعامل الحال هو كلمة جاء، عامل الحال كلمة جاء، والحال نفسه هو الضحك، فالمجيء والضحك حصل في وقت واحد، جاء زيد ضاحكا، يعني مقترنان في الزمان، فلا شك أن وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك، وعليه يلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد. صليت بأصحابك وأنت جنب معناه أن وقت الصلاة هو لا يزال جنبا، والمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيها. وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث، فالرفع المؤقت المذكور في المذهب الثالث لا يستقيم. وحياتي الجواب عن هذا الدليل. أما الدليل الثالث الذي استدل به من قال إن التيمم لا يرفع الحدث، فحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. محل الشاهد هذا الحديث قوله عليه السلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، قالوا لأن الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتاج الى امساك الماء بالبشره، فهذا هو المذهب الاول ان التيمم لا يرفع الحدث. استدلوا بهذه الادله الثلاثه، حديث الرجل الذي اعتذر الصلاة لأنه كان جنبا وأمره النبي قال إنما يعني عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما وجد الماء أمره أن يفرغه عليه ويعتذر به. وقوله للرجل الآخر صليت بأصحابك وأنت جنب، وقوله في هذا الحديث إن الصعيد طيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. أما المذهب الثاني فهو أن التيمم يرفع الحدث، استدل القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه طهور فعنده مسجده وطهوره كما في الحديث أيضا وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم في بعض الروايات وضوء المسلم، وبأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذا تأملنا كلمة ليطهركم هذه استفتاح ايه؟ إذا حد التأمم. فالله عز وجل يقول ما يريد الله ليجعل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ومعنى ذلك أن هناك تطهير. بماذا؟ بالتراب. إذن التراب يطهر بمعنى أنه يرفع الحدث. أيضا استدلوا بالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء، فواضح جدا أن في تناقض بين المذهبين. المذهب الأول يقول التيمم لا يرفع الحدث، واضح، والمذهب الثاني يقول التيمم يرفع الحدث. الظاهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا، يعني التيمم يرفع الحدث إلى أن تجد الماء فلا يصلح الإيه؟ فلا يرفع الحدث حينئذ، واضح؟ يبقى هذا الأمر لا مانع منه عقلا ولا مانع منه أيضا شرعا. لماذا؟ لأن هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي به تنتظم الأدلة ولا يكون بينها تناقض، ويكون الجمع بهذا القول ممكنا بين أدلة الفريقين كما يقول بعض العلماء والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. عند تعذر الجمع يصار إلى النسخ يعمل أحد الدليلين، لكن متى ما أمكن الجمع فالأصل هو الجمع بين الأدلة. وقد دلت على هذا المذهب الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا ذنب لزوما شرعيا لا شك فيه. كون العلماء أجمعوا على أن صلاة المتيمم صحيحة، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا التيمم رفع الحدث عنه، رفع الحدث عنه. ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه بوجود الوضوء طبعا بيكون بالماء، فيغلينا كلمة الوضوء والاغتسال عن قول إيه؟ وجود وبدان الماء، لأن الوضوء والاغتسال لا يكون إلا بالماء. فوجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه، وأن الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية فيتعين الارتفاع المؤقت. واضح ولا مش واضح الكلام؟ لا. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، لا معلوش عاد، لا لا يعيد طبعا ما سبق. احنا ما هو ده بقى موضوع البس، احنا موضوع فقه التيمم. يتيمم على كل صلاة دي تتفرع عن المذهب الصحيح من هذه المذاهب الثلاثة. فإذا قلنا إنه يرفع الحدث فهيكون كالماء تماما، ممكن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة. وإن قلنا إنه مبيح وليس رافعا فيتيمم لكل صلاة كما سنبين إن شاء الله. فانتظر وبارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصحيح، اللي هو إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا متى ينتهي وقته؟ إذا وجد الماء. يقول شيخ الإسلام وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا كما في الآية إيه؟ ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، ولأنه بدل فيساوي مبدلة، بدل عن الماء فيساويه، إلا ما خرج بالدليل فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إذا شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفس صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت. واضح؟ إذا هذا ثمرة هذا الخلاف، وإن كنت أن أطلت عليكم، لكن هذا أمر مهم جدا أن نحسم هذه المسألة، هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ المذهب الأول أنه لا يرفع الحدث، المذهب الثاني أنه يرفع الحدث مطلقا، المذهب الثالث أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. واضح؟ أما بالنسبة للاعتراض يعني أصحاب المذهب الأول أو استدلالهم بحديث عمرو بن العاص أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم موصولا، ورواه البخاري تعليقا. والشاهد منه قوله: صليت بأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. فلماذا يجيب أصحاب القول الثالث عن هذا الحديث؟ إنه قالوا حتى أثناء الصلاة وصفوا بأنه كان جنبا. صليت بأصحابك وأنت جنب يعني وقت الصلاة هو هو وقت بقاء الجنابة. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب في الوجهين. الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال له: صليت بأصحابك وأنت جنب، قبل أن يعلم عذره. ماذا كان عذره؟ هو خشي أن يهلك إذا استعمل الماء أو إذا اغتسل، خاف الموت إذا اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا. لو أن رجلا متيمما رجلا جنبا كسل عن أن يستعمل الماء وتيمم وصلى، هل هذا جنب أم غير جنب؟ هذا جنب، لأنه يجري الماء ويقدر على استعمال الماء، فجنبته باقية. فأنكر عليه النبي عليه السلام قبل أن يعرف عذره أنه كان معذورا في هذه الحالة. وبعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم عذره المبيح للتيمم، عذره الذي هو خوف الموت، أقره وضحك ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه صلى لأصحابه وهو غير جنب، وهذا ظاهر. فهو إنما قال له: صليت لأصحابك وأنت جنب، قبل أن يعرف العذر. فلما عرف العذر كأنه أفتاه ذما بأن إيه؟ بأن تيممه صحيح، وأنه لم يصلي وهو جنب، بل إن التيمم رفع جنابته لأنه كان معذورا، وأقره وضحك زيادة فيه أو إمعانا في الإقرار صلى الله عليه وسلم. أو الجواب الثاني أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرا إلى أنها لم ترتفع بالكلية، لأن هذا ارتفاع الجنابة في هذه الحالة ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء أو إلى أن يقوى على استعماله. واضح؟ فأطلق عليه الجنابة لأنها طهارة مؤقتة وليست دائمة. واضح؟ ولو كان في وقت صلاته غير جنب كإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر. ما الدليل؟ أي نعم، قول يعني أحد صاحبي السجن: إني أراني أعصر خمرة. هل هو يعصر خمرة أم يعصر عنبا؟ في أول العصير ما يعصر بيكون عنب، لكن عبر عنه باعتبار إيه؟ ما أنت يقول إليه العنب فيما بعد أن يكون إيه؟ يعني خمرة. فنظر إلى مآله في ثاني الحال. أو مثلا كما في قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. هل اليتامى هم بساعة إيتاء الأموال بيكونوا فعلا يتامى أم يكونوا قد بلغوا الرشد؟ بلغوا الرشد، فعبر هنا عن صفة كانت سابقة. واضح؟ وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار ما كان، لأن الآية الأخرى تقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. الشاهد أنه أطلق على الخمر على العصير اسم الخمر باعتبار مآله. كذلك هنا يعني أطلق عليه أنه جنب في وقت الصلاة يعني باعتبار أن هذا الجنابة لم ترتفع بالكلية، لكنها ارتفعت ارتفاعا مؤقتا. على الأحوال في الحقيقة هذه المسألة يترتب عليها حسم كثير من قضايا الخلاف حول التيمم. نحن تعودنا تبعا لعموم العلماء حينما نتكلم في بداية الكلام على أقسام الطهارة نقول هناك طهارة حقيقية وطهارة حفظية، وتعودنا أن نذكر الطهارة الحكمية مثلها هو الإيه؟ التيمم بالتراب. واضح؟ فإذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث فعلا، فإذا لا يكون طهارة حكمية لكنه طهارة حقيقية، بمعنى أنه ليس يبيح الصلاة لكنه يرفع الحدث بالفعل. وبالتالي هيختلف المذاهب، وده سبب الاهتمام بهذه المسألة ونعتذر طبعا عن الإطالة، إن هذه المسألة إذا عرفنا أدلتها حينئذ سوف يأتي كثير من الرقص أو التسهيلات في أمور فقهية كثيرة قد يحتاجها الناس. فمما يترتب على الاختلاف في رفع التأمم الحدث أو تعبير آخر، مما يترتب على جواب هذا السؤال، هل التأمم رافع أم مبيح؟ هل التأمم رافع للحدث أم أنه فقط يبيح الشيء الذي تتيمم من أجله؟ مثلا يترتب على حسب هذه المسألة، إذا قلنا بأن التأمم يرفع الحدث يترتب عليها جواز وصف الحائض إذا طهرت وصلت بالتأمم للعذر الذي يبيحه، لأن معنى هذا يعني على القول بأن التأمم يرفع الحدث يجوز وصفها قبل الاغتسال والعكس بالعكس. كذلك إذا تأمم رجل إذا تأمم ولبس الخفين، فعلى القول بأن التأمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس. أيضا النية عند التأمم مهم جدا هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات. إذا ماذا ينوي عندما يبدأ التأمم؟ على القول بأنه لا يرفع الحدث ماذا ينوي؟ إذا كان حيتأمم مثلا للصلاة ينوي استباحة الصلاة. أما على القول الراجح يعني أنه يرفع الحدث، فماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. أما على القول الآخر فإنه ينوي استباحة الصلاة. كذلك أيضا على القول بأنه يرفع الحدث حقيقة رفعا مؤقتا كما بينا، فعلى ذلك يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت إذا شاء، ويظل يقلب هذا التأمم ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء. على القول الثاني لا يتأمم إلا بعد دخول الوقت. على القول الذي ذكرناه وهو أنه يرفع الحدث، فإنه إذا تيمم لنفسه صلى به فريضة. لماذا؟ لأن هو رفع حدثه كالماء تماما، فيصلي به ما شاء. إذا يتيمم قبل دخول الوقت يصلي، إذا كان تيمم للصلاة نافلة فيصح أن يصلي بنفس التيمم فريضة. على القول الآخر لا يصح ذلك. أيضا على القول بأن التيمم يرفع الحدث، فيجوز له أن يجمع بالتيمم الواحد بين فرضين، يصلي به الظهر مثلا والعصر ما لم يحدث هذا، ويجوز أيضا أن يقضي به الفائت. واضح؟ فهذه بعض ثمرات الخلاف على في هذه المسألة، وإن شاء الله نكمل البحث في فقه التيمم يوم الاثنين إن شاء الله. خير الله. تفضل. السؤال الشخصي اول ما نقرا من الاسئله ان شاء الله نجيبك. طيب حاضر، اذا انتظر دقائق احنا ما نوصلش في الاسئله خمس دقائق بس. طيب ماشي، تعرف رقم الشخص؟ طيب عادي يا شخص. خير جوا صباح ان شاء الله الساعه 10:30. الحصول الأسئلة كثيرة جدا، فننتقي ثلاثة أسئلة فقط إن شاء الله. أيكم أجمل، عليكم السلام. عليكم السلام. أخ بيسأل يقول في كتيب الحجاب لماذا قلت إن المرأة الجميلة واجب عليها الحجاب النقاب وتغطية الوجه، هذا ما يتخذه العوام حجة لعدم لبس النقاب لأنهن لسنا جميلات، فما هو دليل يعني في ذلك من كتاب أو سنة؟ أنا كنت أحكي كلام بعض العلماء في الحالات التي يجيبون فيها، يعني هم أصلا مذهبهم أنه لا يجب تغطية الوجه إلا إذا كانت المرأة جميلة. هذا مذهب آخر غير المذهب المعتمد في الكتاب، وهو أنه يجب مطلقا، لكن هذه حكاية لكلام آخرين وليس كلام الذي قلته. يعني يعني على أساس أن المقصود عدم الإفتتان، المقصود وضع حاجز دون الفتنة بين الناس وبين الإفتتان بالنساء يعني. فإذا عاشت المرأة في مجتمع يعني يغلب عليه الفساق، بمعنى أن الناس لو كان مجتمع طاهر مثلا كالمجتمعات الأولى، فالرجال عندهم ورع ودين والنساء عندهم نفس الشيء، فكل يغض الطرف عن الطرف الآخر، يغض الطرف عن الآخر. أما المجتمع إذا إنسان المرأة تمشي في المجتمع كاشفة وجهها وكفيها. السؤال الآن، هل في مثل مجتمعاتنا الآن التي شاع فيها رقة الدين وبتعبير أصح زنا العين، وهو النظر بالعين إلى ما حرم الله أو نظر نظرا محرما إلى النساء، هل هذا يقع أم لا يقع؟ أي إنسان يقول لي هذا مكابر ومعاند في أشياء محسوسة وندركها جميعا، فهذه معطية أم ليست معطية؟ معطية محرمة، والرسول عليه قال والعين تزني وزناها النظر، يعني النظر بشهوة إلى النساء، واضح؟ فهذا برفض الرسول عليه السلام برفض الحديث هذا محرم، إذا هذا منكر. طيب كيف يعالج هذا المنكر إذا كانت امرأة تكشف وجهها في مجتمع يغلب على أهل الفسق والفجور ورفة الدين؟ ماذا تفعل؟ هذا المنكر يحارب أو يمنع بأحد طرق ثلاث، فانحصرت طرق منعه في إحدى الطرق الثلاثة، إما أن المرأة تقر في البيت ولا تخرج، وهذا قد يكون فيه مشقة على بعض النساء، تحتاج المرأة إلى الخروج لقضاء بعض الحوائج أو غير ذلك من الأسباب الشرعية أو المسوغات الشرعية للخروج، فهذا فيه مشقة على المرأة نفسها، مع أن الحجاب داخل البيوت هذه أرقى وأرفع درجات الحجاب في الإسلام، لكن لا يخلو الحال من احتياج المرأة إلى الخروج. إذا لا يصلح هذا كقاعدة عامة لمنع هذا المنكر. الأمر الثاني أن يعني تعلق يعني شيء مثل يعني أجراس خطر مثلا، أن المرأة تمر من هذا الشارع فكل الرجال يغمضون أعينهم مثلا حتى تمر المرأة، هذا كلام خيالي كما يعني كما أنكم أن تضحكون منه، هذا لا يقع طرف جدا لا. الأمر الثالث بقي حل واحد فقط، هو أن تحول المرأة بين هؤلاء الفساق وبين النظر المحرم إليها، ولا تعين على هذا المنكر بأن تغطي وجهها، وهذا هو أقرب شيء، هذا على مذهب من يرى إباحة كشف المرأة وجهها، لكن اشترطوا ألا يترتب عليه فتنة، وهذا هو النموذج الذي ذكرناه، أنهم من الناس ينظرون إلى نظرا محرما. أما من كانت جميلة أو غير جميلة وهذا الكلام، ويتخذون عوام حجة لعدم لبس النقاب لأنهن لسنا جميلات، يعني ما في شك هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية، وحتى المرأة لو كانت جميلة فكما يقول البعض الشعراء لكل صافرة في الحي ناقصة وكل كاسرة يوما لها سوق، فبجانب أن الجمال أمر نسبي لا يعني يختلف فيه، ف يعني هذا باختصار شديد يعني في المتعلق بهذا الكلام. هذا أول سؤال. الأخ يسأل سؤال متعلق، نعود إلى ما تبقى من مراجعة الأسئلة في منظمة أقسام المياه، وقد أجبنا. نذكر الإخوة الذين لم يكونوا معنا يوم الخميس، نحن وزعنا ورقة فيها أو من هذه الورقة لن تخرج أسئلة الامتحان يوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب، من هذه الورقة واضح اختصارا وتركيزا من حيث الإخوة لا يشتتون في المذكرة لأن فيها بعض الاستفراد، فالأسئلة لا تخرج من هذه الأسئلة، راجعنا إجابة بعض هذه الأسئلة. أولا، ما مناسبة بداءة المصنفين في الفقه بكتاب الطهارة قبل غيره؟ السؤال الثاني، نعم الورق الإخوة اللي لم يستلم ورق يصور من أحد من إخوانه يصور ورقه إن شاء الله بعد المغرب. نعم، ما هو مقصود الفقهاء بالتعبيرات الآتية؟ الطهارة، الحدث، الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خلت فيه المرأة، الأمر التعبيري. ثم ناقشنا السؤال الثالث، ما حكم الطهارة بما يأتي مقرون بالدليل؟ أولا ماء البحر، ثانيا الماء المغصوب، ثالثا النبيذ، رابعا الماء الذي خلت فيه المرأة، وناقشنا حكم الطهارة بماء زمزم، وتوقفنا عند الطهارة بالماء المستعمل. فكنا في السؤال الذي قبله كنا من المقصود بالماء المستعمل؟ من يجيب ما هو الماء المستعمل؟ هذا لما الفقهاء يتكلمون غير الصهار عن الماء المستعمل، ما مقصودهم بالماء المستعمل؟ نعم هذا التعريف صحيح، ماء قليل يعني احترازا من الكثير. استوى من في رفع حدث، حدث مكلف، في رفع حدث مكلف، المكلف اللي هو يعني يكون بالغا مثلا، او رفع حدث صغير مميز، صغير مميز يصح الوضوء منه ولا يصير مستعملا الا بعد انفصاله من البدن، لا يسمى مستعملا الا بعد ينفصل عن البدن. وطبعا قولنا استعمل في رفع حدث معناها انه استعمل في طهارة واجبة، فيخرج بذلك من المستعمل الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء او الغسل الثانية او الثالثة. السؤال الان، ما الادلة على ان الماء المستعمل طاهر؟ نحن الان لا نناقش طهور ام غير طهور، نناقش هل ان الماء المستعمل الذي ذكرنا تعريفه آنفا هو طاهر، لا الأدلة على ذلك.
الأدلة على أن الماء المستعمل يكون طاهرا، أولا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لما أنه قال مرضت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، رواه البخاري. ولو كان هذا الماء المستعمل نجسا لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من وضوئه. الدليل الثاني هو حديث صلة الحديبية، فقد روى البخاري أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولو كان أيضا كان هذا الماء نجسا ما كاد الصحابة رضوان الله عليهم يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث أن المستعمل طاهرا هو ما تدل به إمام الحرمين وهو عمدة المذهب الشافعي، في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون وكانوا يعدمون الماء في أسفارهم، وكانوا إذا فقدوا الماء يتيممون، ولم يقل أحد أنهم يستعملون.
ان الصحابه اللي ران كانوا يعني يتوضؤون ويغتسلون ولا يسلم من الوضوء او الغسل من رشاش يقع في الماء، ومع ذلك لم يعني ينقل عنهم ايه؟
يعني الاجابه يعني الحمد لله بيجوا في جملته طبعا صحيحه. لقد ذكر الاخ اول دليل على ان الماء المستعمل طاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب وضوءه علي، هذا الحديث متفق عليه. طبعا لو كان نجسا كما قال الاخ فلم يفعل لم يكن ليفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث صلح الحديبيه يعني من رواه مسور بن مخرمه ومروان بن الحكم قال واذا توضا كادوا يغتسلون على وضوئه، هذا في البخاري. الوضوء كما ذكرنا هو الماء الذي يتوضأ به، نفس الاستدلال. أما الدليل الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأسوار ويغتسلون في الجفان ويتقاطر على ثيابهم، لابد الماء المستعمل يتقاطر على الثياب ولا يغسلونها، فمثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، بل هذا لابد منه كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. أما الدليل الرابع فهو دليل عقلي أن الماء طاهر، لاقى موضعا طاهرا، فمن أين يعني تأتيه النجاسة؟ ماء طاهر لاقى أعضاء الوضوء مثلا أو الغسل وهي طاهرة فكان طاهرا أشبه ما لو تبرد به. ما الفرق بين هذا الماء من حيث الطهارة والنجاسة اللي هو الطاهر لاقى طاهرا وبين الماء الذي تبرد به إنسان بشدة الحر مثلا أو الماء الذي غسل به ثوب طاهر؟ فمن أين تأتي النجاسة؟ ثم إن الماء المستعمل هذا قلنا إنه مستعمل في رفع إيه؟ حدث، احترازا من الماء المستعمل في رفع النجس، لأن الماء المستعمل في رفع النجس لا يكون طاهرا إلا إذا انفصل عن المحل طاهرا وهو طاهر. واضح وإلا فالكلام فيها معروف. فالحدث ليس بنجاسة، والماء المستعمل يرفع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف ونحوها. فالحدث في حد ذاته ليس نجاسة، فمن أين أيضا جاءت النجاسة للماء المستعمل؟ أيضا الدليل على أن المحدث طاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخلست منه، فترتلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فذهبت فترتلت ثم جئت. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فهذا يضم إلى الدليل الأخير، وهو أن الماء طاهر لاقى بدلا طاهرا، لأن الحدث ليس بنجاسة، فمن أين تأتي النجاسة؟ أما الدليل على أن البدن طاهر فهو ما ذكرنا من هذا الحديث. كذلك قال المحدث إذا رمت يده في ماء قليل هل ينجس هذا الماء؟ المحدث يعني بدن طاهر، نعم، واحد محدث يعني ليس على وضوء ووضع يده داخل الماء هل ينجس الماء بذلك؟ لا ينجس، نعم. كذلك إذا مس المحدث شيئا رطبا هل ينجسه؟ لا ينجسه، وهكذا. إذا ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي هل الماء المستعمل طهور أم غيره طهور؟ وهذه المسألة يتطرق تقريبا يعني أصعب مسألة في كل الجزء الذي ذكرناه في أرقام المياه لتشعب الخلاف فيها، هي ومسألة الماء القليل والكثير ومسألة إيه فضل وضوء المرأة. ففرغنا من مسألة فضل طهور المرأة من قبل، ونتكلم الآن في هذه المسألة: هل الماء المستعمل طهور أم غير طهور؟ إيه فضل انت تعتقد بالدليل الاول، يعني انت تعتقد تاخذ بانه مذهب انه طهور، نعم، ده مذهب مين؟ كان مذهب ابن مالك اذا سمعت، نعم نعم طيب الاجابه صحيحه لكن مختصره، ما نريد تفصيل حتى الاخوه الحاضرين يستفيدوا معنا. يعني دلوقتي تذكر الأدلة على أن الماء المستعمل طاهر وليس ليس بطهور، يعني لا يصلح للوضوء، نعم نعم. طيب ممكن نتوقف الأول عند الدليل الأول شوية، يعني الحديث لها أن يتوضع الرجل بفضل طهور المرأة، ما وجه دلالته على أن الماء المستعمل غير طهور؟ إيه وجه الدلالة؟
يعني
طيب الدليل الثاني؟
الدليل الثاني ان انا
هذا يستدلون بالاحاديث المعارضه لحديث النهي عن الوضوء بفضل طهور المراه زي حديث اغتساله بفضل ميمونه وغير ذلك. هذا اول الاجوبه. ثم ان الدليل الدعوه اعم من الدليل او الدليل الذي يذكرونه لحديث النهي عن فضل طهور المراه اخف من الدعوه الواسعه، فممكن ان يخص فقط بفضل طهور المراه ولا يعم في المستعمل عموما فلا يساعده هذا الدليل. نعم.
أما الرد على الحديث
الثاني
وهو حديث
لا يغتسل أحدكم
في الماء الدائم وهو جلو ثم
على الاحوال لهذا بالكلام باختصار ولعلكم تذكرون ان شاء الله التفاصيل كما ذكرناها من قبل وموجود ايضا في المذكره. خلاصه الكلام في هذه القضيه ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في ليل الاوتار، قال بعدما ناقش المساله بالتفصيل: ومن هذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهوريه وتحكم البقاء عن البراءه الاصليه لا سيما بعد اعتراضها بكليات وجزئيات من الادله لحديث حديث خلق الماء طهورا وحديث مدحه صلى الله عليه وسلم راسه بفضل ماء كان بيده. هذا كلام الشوكاني. وطبعا يعني عمده ادله القائلين بان الماء المستعمل طهور يعني يصلح طهور نعم اما هو يعني ان هذا هو استبقاء البراءه الايه الاصليه. البراءه الاصليه الاصل في انه ماء والماء طهور، ولم ياتي دليل قاطع بانه يستعمل في رفع الحدث يصير غير طهور يصير غير طهور. اما ما عدا ادله هذا الحديث فهي اما ضعيفه كهذا الحديث الذي انه مسح راسه بفضل ماء كان بيده او اما يعني اما ضعيفه واما صحيحه لكن لا دلاله فيها. قال الشوكاني ايضا في موضع اخر في ليل الاوتار: وللحنفيه والشافعيه وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها اثاره من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعه السمحه السهله بمعزل. وقد عرفت مما سلف ان هذه المساله اعني خروج المستعمل عن الطهوريه مبنيه على كفى جرف نهار. فخلاصه هذه المساله ان المستعمل طاهر ومطهر عملا بالاصل، عملا بالاصل ان هذا الماء ولم يخرج عن صفه الماء المطلق، عملا بالاصل وبالادله الداله على ان الماء طهور. ومعناه ان الماء طهر شيء يمثله او يمثلنا عن هذا الأصل. في كلام مفصل احنا ما قلناه في الدرس الحقيقة لكنه أضيف في المذكرة أشكره عليكم أيضا بسرعة. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك لا خير فيه ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، ويتوضأ لما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد لأنه ليس زائد مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد الماء. يعني معناه لو إن واحد معاه مثلا واحد توضأ والماء وقع في إناء يجمع الإماء اللي استعمله نزل في رفع الحدث في إناء، وواحد آخر ما يجد إلا هذا الماء، إما الماء الذي انفصل عن أعضاء هذا الشخص الذي توضأ به أو يتيمم، فيقولون إنه يتيمم ولا يستعمل هذا الماء، طبعا بناء على إيه؟ على أنه طاهر غير طهور لا يرفع الحدث، لكن بناء على مذهب الإمام مالك ومن وافقه فهو إيه؟ يستعمله لأنه طاهر طهور، لكن على أصل لعل أهونها وأخذ بها أمراض التعاسة والهم والغم في نفس البلد الذي نصر نفسه إمبراطورا لها. على الأحوال يعني هذا بالكلام باختصار، ولعلكم تذكرون إن شاء الله التفاصيل كما ذكرناها من قبل وموجود أيضا في المذكرة. خلاصة الكلام في هذه القضية ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في ليل الأوطار، قال بعدما ناقش المسألة بالتفصيل: وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية وتحكم البقاء عن البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، لحديث خلق الماء طهورا، وحديث مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده. هذا كلام الشوكاني. وطبعا يعني عمدة أدلة القائلين بأن الماء المستعمل طهور، يعني يصلح طهور، نعم، أن هو يعني أن هذا هو استبقاء البراءة الإيه؟ الأصلية. البراءة الأصلية الأصل في أنه ماء والماء طهور، ولم يأتي دليل قاطع بأنه إذا استعمل في رفع الحدث يصير غير طهور، يصير غير طهور. أما ما عدا أدلة هذا الطريق فهي إما ضعيفة كهذا الحديث الذي أنه مسح رأسه قبل ماء كان بيده، أو إما يعني إما ضعيفة وإما صحيحة لكن لا دلالة فيها. قال الشوكاني أيضا في موضع آخر في ليل الأوطار: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة، أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف نهار. فخلاصة هذه المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل، عملا بالأصل أن هذا ماء ولم يخرج عن صفة الماء المطلق، عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور، ومعناه أن ما صح شيء يمكنه أو يمكننا عن هذا الأصل. في كلام مفصل احنا ما قلناه في الدرس الحقيقة لكنه أضيف في المذكرة أشكر عليكم أيضا بسرعة. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك لا خير فيه ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، ويتوضأ بما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد، لأنه ليس الماء مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد الماء. يعني معناه لو أن واحد معاه مثلا واحد توضأ والماء وقع في إناء، الجمع الإناء في رفع الحدث في إناء، وواحد آخر لا يجد إلا هذا الماء، إما الماء الذي انفطر عن أعضاء هذا الشخص الذي توضأ به أو يتيمم، فيقولون إنه يتيمم ولا يستعمل هذا الماء، طبعا بناء على إيه؟ على أنه طاهر غير طهور لا يرفع الحدث، لكن بناء على مذهب الإمام مالك ومن وثقه فهو إيه؟ يستعمله لأنه طاهر طهور باق على أصله. نعم. قالوا والماء إذا توضأ به خرجت الخطايا معه، يعني حاولوا توجيه هذا الحكم بأن الإنسان إذا لم يجد إلا ماء مستعملا فإنه يتأمم لأنه عادم للماء وغير واجد لماء طهور. استدلوا قالوا الماء إذا توضأ به خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر يعني الحافظ أبو عبد البر وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك، يعني الظهرية أيضا يوثقون المالكية بها، وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، لأن حتى لو قلنا من الماء المستعمل طاهر غير طهور، فبالتالي الإنسان مثلا لو بيغتسل وتخاطر قالوا لو إن افترض إناء فيه ماء قليل وتخاطر من بدنه الماء المستعمل اللي هو بعد ما ينفصل عن جسده يقع في هذا الماء، إذا هذا الماء علشان نحكم هل هذا الماء يعني طهور أم لا نقدر إن هذا الماء شيء ثاني غير الماء خالطه، فإذا غير صفاته إذا كان يعني إذا غير صفاته إذا كان قليلا فإنه لا يصلح، وإن كان كثيرا فإن غير صفاته فإنه لا يصلح الوضوء من هذا، ما في شك سيكون فيه كثير من المشقة، لأن لا يكاد أحد يعني يسلم من هذا أن يقع رشاش الماء المستعمل في الإناء الذي به الماء. فالأسهل والأقرب إلى روح الشريعة مذهب الإمام مالك فيه والمذهب الظاهرية في أنه باق على أصل طهور يده. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، يعني الإجماع العلماء على أن الماء المستعمل في رفع الحدث في الطهارة مثل الوضوء مثلا يعني طاهر، اشترط شرط واحد وشرط منطقي أنه لا يكون على بدنه نجاسة، لأن إذا كان مثلا إيديه عليها نجاسة فهو بيتوضأ أزال هذه النجاسة بماء الوضوء مثلا، واضح يعني استعماله في الوضوء وفي رفع النجاسة فهذا الماء ينجس ما في شك في ذلك، فاشترط شرط وإن كان لا نحتاجه، لأننا نتكلم هنا عن رفع الحدث وليس عن إزالة الخبث، لأن فرقنا قلنا من البداية كلامنا في المستعمل هو الماء المستعمل في رفع الحدث وليس في إزالة الخبث، لأن في إزالة الخبث في تفاصيل أخرى لا يدخل في الماء المستعمل. واحتج بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومجهول والزهري أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه، مع أن الماء الفلاحي هذا ماء إيه؟ مستعمل، لكن فلولا أنه طهور لما أباح أنه يمسح به رأسه، فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. نقل القرطبي بعد ذلك عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى قوله مسألة الماء المستعمل إن مسألة الماء المستعمل إنما تنبني على أصل الآخر، وهو أن الآلة إذا أدى بها فرض هل يؤدى بها فرض آخر أم لا. آه ومنع ذلك المخالف قياسا على الرقبة إذا أدي بها فرض عبق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر. فهم استدلوا أيضا اللي هو بيقولوا الماء مستعمل غير طهور عمل استدلوا بقياس. هذا القياس بيقول إن ما دام الشيء استعمل في يعني عبادة الآلة استعملها في عبادة لا يجب أن يتكرر استعمالها في عبادة أخرى. إذا واحد توضأ بماء لا يجوز لواحد تاني أو نفس الشخص يستعمله مرة ثانية في رفع الحدث. واضح؟ فعملوا هذا القياس قالوا زي الرقبة التي تعتق، واحد أعتق رقبة عبد معين اسمه كذا، هل يجوز أن يجي واحد تاني يتعبد بعد ذلك بتحرير رقبة هذا الشخص؟ لا، لأنها تستعمل في يعني عتق الرقبة يحصل مرة واحدة ولا يتكرر ثانية. فعلى الرقبة إذا أدي بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر. فأجاب ابن العربي رحمه الله عن هذا القياس إن هذا باطل من القول، هذا قياس غير صحيح. فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه، يعني العتق إذا أتى على الرق أتلفه، يزول تماما توقف الرق ويصبح العبد إيه؟ حرا تماما، فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. لكن بالنسبة للماء، هل الماء تلف حسا؟ هل الماء الذي استعمل هذا تلف وضاع يعني وزال عنه وسط الماء، أم أنه مازال ماء؟ ما زال ماء يقول ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء. إذا ماء ارتسلت به وتلفه على الأعضاء، يعني تبخر مثلا بعد ما توضأت ما شفتش فيه صوت أو شيء، لكن الماء تبخر واضح، أو حتى وجفت به بمنديل مثلا أو من شهر، فهذا الماء تلف. أصلا ما فيش عاقل يقول إن إحنا نناقش بقى هذا الماء المستعمل في الماء الذي تلف هذا يجوز استعماله ثانية أم لا. لماذا؟ لأنه تلف حسا، هو غير موجود في الحقيقة، فلا يصلح أن يؤدى به فرض آخر. هنا يرتش القياس على العتق إذا تلف الماء، لكن إذا الماء لم يتلف وتجمع في إناء بعد ما انفصل عن أعضاء الوضوء فالقياس هنا فيه فارق. يقول وعيد العبارة: منع ذلك المخالف قياسا على الرقبة إذا أدي بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر، وهذا ناطق من القول. فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه، فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء، فإنه لا يصلح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوا. ففي الحقيقة هنا يعتبر فرغنا من هذه المسألة وذكرنا الراجح فيها. السؤال الرابع: يعني يكره إذا وجدت غيره، يكره إذا وجدت غيره خروجا من خلاف. يعني إذا وجدت ماء مش مستعمل وماء مستعمل، الأفضل أنك أنت تستعمل الماء الغير مستعمل، فإذا لم تجد غيره يجوز لك أن تستعمله بلا كراهة. فالكراهة إنما تكون إذا وجدت غيره. السؤال الرابع: اشرح ما يأتي مع ذكر الأدلة. ألف: لا تجوز الطهارة بماء غير الماء. يعني السؤال بالضبط بنسأل على أن الطهارة كل ما يعني تعني كلمة الطهارة، لا تجوز بماء غير الماء، يعني لا يجوز الوضوء ولا الغسل ولا إزالة الخبث اللي هي إزالة البدن يعني عن الثوب أو البدن أو المكان إلا بالماء. لا يجزئ مكان الماء أي سائل آخر، أي ماء غير الماء لا يجزئ، لا يجزئ الغسيل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا بأي سائل غير الماء. ما الأدلة على أن الماء يتعين بالطهارة؟ علمنا بذلك.
علمنا بذلك أنه لو كان كما رأى الغير الماء يجب فضل به لنقلنا إليه.
نعم.
لنقلنا إلى الصواب. لا يندرج أنه لا تصح الطهارة من الحدث إلا بالماء. وأما الطهارة من النجاسة فلما روى أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حلها بالشيب الثوب فقال تحشه ثم تفرشه بالله وفي رواية فلتفرشه ثم
تغسله بالماء. نعم.
وخص الماء بالذكر وهذا امر مقصود الوجوب ولانها طهاره فالطهاره من الحدث فلم تجد الا بالماء. وكذلك لقوله سبحانه وتعالى ونجى عليكم من السماء ماء ليطهركم به ذكر سبحانه وتعالى في سياق الامتنان. ولو حصلت الطهاره بماء غير الماء لما حصلت الامتنان. فلما راى انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوجود الماء فاخلق على بول اعوذ
بالله
من عليه. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد الطيب ومسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولان الصحابه رضي الله عليهم كانوا يعلمون الماء في اسفارهم ولم ينفع على التحليم انه تيمم ولم ينفع على التحليم وكان معهم الجمل غير من المعاد ولم ينفع على التحليم انه تركه يعني توضا منه ولم يتيمم.
نعم جزاك الله خير. إجابة واضحة. نعم أي
تفضل.
نعم ولا تنتظر من شيء من ريح من يومه بقبل الله ويكون عن سبيل الله يعني نقدر إنه يعني هو شيء هو. نعم جزاك الله خير. يعني باختصار أو مش باختصار يعني نعيد ترتيب الإجابة فقط لأن صوت الأخ كان منخفضا لكن الإجابة ما شاء الله واسعة. السؤال كان عن حكم إن الأدلة على أن الطهارة لا تحصل بمائع إلا الماء، يعني الطهارة إما الماء وإما التراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كبعض حالات المرض. فالطهارة المائية لا تجد إلا بالماء، الطهارة اللي هي غير التراب يعني. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. هذا منها جماهير الثلاث من العلماء من السلف والخلف ومن الصحابة فمن بعدهم. أما الأدلة فقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قد يعترض معترض ويقول إن النكر هنا لا تفيد العموم لأنها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي. فالجواب أنها تفيد العموم لأنها في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عن العباد. فهذا الذي يفيد. فلو كان الطهارة تحت غير الماء لم يحصل الامتنان. أيضا حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحسه ثم تقرصه بالماء، وفي رواية فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. فهذا أمر ثم لتنضحه لام الأمر، أمر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر فمعناه أنه يجب استعمال الماء ولا يجب استعمال غيره في التطهير. وقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فنقل لها عند عدم الماء إلى التراب. فلو كان هناك مائع آخر غير الماء، سائل آخر غير الماء يمكن أن يرفع الحدث يعني لا نقلنا إليه. فلما نقلنا عن الماء إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به، فمن غسل بمائع فقد ترك المأمور به، لأن الله لم يأمر تطهر مثلا أو تطهر شيء بالخل ولا بماء الورد ولا بماء الزعفران ولا غيرها من السوائل، وإنما إما ماء أو تراب، فدل على أنه محصور في الماء فقط. كذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء مثل ذنوب يعني فأغريق على بول العربي، هذا تطهير بالمكاثرة. وحديث أبي ذر المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، حتى لو عشر سنين ما وجد سوى التراب وما وجد الماء فطهوره هو التراب. فلو كان يجزئ في خلال عشر سنين أنه هيجد خل ويجد ماء ورد ويجد سوائل كثيرة يمكن أن يتطهر بها أو يطهر بها الأشياء، فلم يعني يجوز له استعمال اي ماء اخر سوى الماء، فدل على تاكد او على وجوب ان تزال الطهاره، وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعدمون الماء في اثارهم في الصحراء، وكان معهم سوائل اخرى غير الماء، ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مره واحده انه توضا بشيء اخر غير الماء. كذلك لم ينقل، وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه، يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاله النجاسه بغير الماء، ونقل عنه ازالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره، فوجب اختصاص الماء ايضا بازاله الايه النجس. فلو جاز ازاله النجس او تطهير النجاسات بغير الماء لبينه لنا عليه الصلاه والسلام ولو مره واحده ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولأنها طهارة شرعية فلم تجد الخل كالوضوء. يعني كما أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات إلا الماء أيضا. كما أن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، حكم النجاسة أغلظ من حكم الإيه الحدث، يعني تطهير النجس أخطر وأغلظ من تطهير الإيه الحدث، بدليل انه يتيمم عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا، يعني اما يعني او مثلا ثوب مثلا اصابته نجاسه او بدنه، واضح؟ فماء يكفي فقط اما انه يعني يزيل به الخبث واما يرفع به الحدث، ففي ماذا يستعمله؟ لم يقولوا انه يعني يتيمم للنجاسه، واضح؟ ويتوضا بالماء، قالوا لا، يزيل بالماء الخبث لانه اغلظ ويتيمم عن الحدث. نعم. ولو وجد من الماء ما يكفيه لاحدهما غسلها، غسل النجاسه، والمستعمل في النجاسه نجس ان انفصل ولم يطهر المحل على الاظهر، والمستعمل في الحدث طاهر. فاذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسه التي هي اغلظ اولى. طبعا معروف ان ابو حنيفه وابو يوسف وداود قالوا، وهي ايضا روايه عن الامام احمد، انه يجوز ازاله النجس من الثوب والبدن بكل مائع طاهر مزيد للعين والاثر. قالوا لا، يجوز يعني يجوز ازاله النجاسه بالذات مش رفع الحدث، يجوز ازاله النجاسه باي مائع طاهر مزيد للعين والاثر، كماء الخل مثلا او ماء الورد ونحوهما، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله تبعا، فقالوا قال يغسله، ما قالش يغسله بإيه، لم يغسله في الماء، فأطلق الغسل أو الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، وقالوا إن هو مائع طاهر مزيل مثل الماء، فما الفرق يعني بينهما؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه، لأن الغسل فيه وفي غيره، كلمة الغسل إذا أطلقت فإنما تحمل على الغسل بالماء، لأن هذا هو ما يتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق، ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، فمطلق حديثهم مقيد بحديث أسماء، ثم لتقرصه بماء أو ثم لتنضحه بماء. ومن أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث، فوجب أن يختص أيضا بطهارة رفع النجس. أما قياسهم إنه هو يعني ماء طاهر مزيل العين والأثر كالماء، فنقول نعم، لكن هذا خيار مع الفارق، لأن الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، وهي تقريبا المسألة الطويلة الوحيدة للبقية، اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل لا ينجس قليل الماء ولا كثيره إلا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية، هذه القضية من المعارك يعني. من يجيب على هذا السؤال؟ يعني المقصود شرح مذهب من مالك ومن وافقه في أن الماء القليل والكثير لا ينجس أي منهما إلا بالتغير.
وهذا قول بعضهم، 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 وهذا قول
وقوصيلة عن أبي هريرة وقد وضع دور الخليمون عنه وعن كلمة في هذا القوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يزيد ذلك. وقيل عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث عام ومرتبط قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل حاجة ولا يحمل عالم عن قصد يعتبر عن ذلك حديث يعني يقول أن الله يقول لا يزيد ذلك إذا كان أكثر من كل شيء.
بين المذاهب فان الماء الكثير سينجز الا بالتغير. احنا المساله دي بتدخل حسابات ايه لما نناقش احنا قلنا الماء الطاهر طهور نجم الماء الطاهر تكلمنا عليه الماء الطهور ايضا تكلمنا باقي القسم الثالث من المياه وهو الماء النجم. متى نحكم على الماء بانه ينجز؟ اذا كان يعني هنا العلماء يعني يتفقون على جزئيه معينه يتفقون على الماء اذا كان كثيرا إذا كان الماء كثيرا فإنه إيه لا ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلا ففي اتجاهان هناك اتجاه يعني بعض العلماء يقولون إنه إذا كان قليلا وأصابته نجاسة فإنه ينجس حتى ولو لم تتغير صفته واتجاه آخر يقول القليل أيضا لا ينجس إلا بالتغير مثل الكثير. الخلاف الذي نشأ بين العلماء بعد ذلك في ما هو حد القلة والكثرة ما هو ضابط الماء القليل والماء الكثير فاختلفوا في ذلك. فمثلا عند الأحناف الماء القليل عندهم إنك إذا هو الماء الذي يعني مسطح مائي معين لو ألقيت حجر مثلا أو حركت طرفه انتقلت الحركة الموجة هذه انتقلت إلى الطرف الآخر فده يكون قليل وإذا لم تنتقل الحركة فهذا ماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ أنه ممكن الماء يكون ارتفاعه ضئيل جدا ولكن المسطح بتاعه السطح نفسه كبير فتنتقل الحركه والا يكون ايه حجم الماء كبيرا. وفي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطحه من فوق ضيق فتنتقل الحركه مع ان الماء كثير فهذا لا يضار اليه. هذا المذهب غير صحيح. جمهور العلماء استدلوا بحديث الكلتين حديث الكلتين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن حد القلة والكثرة هو القلتين، ما كان أقل فهو قليل، وبالتالي القليل إذا أصابته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تتغير صفته، والكبير إذا زاد عن القلتين فإذا أصابته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت صفته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنجيل الكثير بورود النجاسة عليه إذا غيرت صفته هذا متفق عليها. الكلام في تنجيس ما دون القلتين إذا أصابته نجاسة. نعم، هنا الحديث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والسواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فهنا لفظ الحديث إن الماء الذي بلغ قلتين لا يحمل خبث، واضح؟ فأيضا هم متفقون هنا العلماء متفقون على منطوقه لكن الخلاف في مفهومه. يتعرفون الحديث له منطوق له مفهوم. مثلا ما يقول الرسول عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق. المفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره وما يكره لنفسه، واضح؟ فهنا يقول إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إنه إذا لم يكن قلتين حمل الخبث، واضح؟ فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. صار ينجس بملاقات النبي تعالى ومن وافقه وممن وافقه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية، وعقد فصلا طويلا في عون المعبود في حاشيته على سنن أبي داود تغيير السنن، بحثا طويلا ومدهشا في هذه المسألة في الحقيقة انتقر لمذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، وهو محكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وأكرمة وغيره من الأئمة، وأيضا مذهب الظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد واختار جماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في الإحياء واختاره الرويلي وقال هو أصح مذهبا، والنووي قال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا، وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القليل لا ينجد إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كآلية وضوء وغسل أصابته النجاسة فلم تغير شيء من أوصافه فطهور، وهو صحيح من النظر وجيد الأثر. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قال ينجس القليل وإن لم يتغير بالنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود غيره. فالأدلة كما ذكرها الأخ، أولا أدلة من قال بالمذهب الشافعي والمنتقم ان ايه ان الماء اذا كان قليلا ولم ووقع فيه نجاسه فهو ينجس مطلقا حتى ولو لم تتغير صفته، استدلوا بحديث القلتين. والاصح ان احنا نقول ايه استدلوا بايه؟ بمفهوم حديث القلتين، مش نقول استدلوا بحديث القلتين، نقول استدلوا بمفهوم حديث القلتين، لان حديث القلتين متفق عليه بين الفريقين. لأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هم يتفقون معه أنه أيضا لم يحمل الخبث إلا إذا تغير، لكن هم المخالفون يستدلون بمفهومه. إيه مفهومه؟ إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير لم يحمل الخبث، المفهوم لا المنطوق. المفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، فالخلاف للمفهوم. فأول شيء أنهم استدلوا بالمفهوم وقالوا إن الإمام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو يثبت المفهوم. فما يكون معنى الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث المعنى وإن لم تتغير صفته. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين فاتت يده. فقالوا يعني إن الرسول عليه السلام هنا نهى عن المستيقظ من النوم عن غمس يده في داخل الإناء وعلله بخشية النجاسة، ويعرف بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه، وهذا فيه نظر طبعا كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفي رب فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والأمر بالغسل دليل على النجاسة، أن الكلب يعني لعاب نجس دخل في الماء فنجسه، وإلا بتغير صفاته. أيضا حديث الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أيضا فهذا باختصار الأدلة التي استدل بها من يخالف الإمام مالك. نلخص كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة حديث الكلتين، قال إننا حتى يصح لنا استدلال بحديث الكلتين فهذا لابد يعني يبنى على صحة عدة مقدمات. أول هذه المقدمات صحة سنده، ثم يقول ابن القيم نعم صح سنده، حديث الكلتين صح سنده، ولكن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بصحة الحديث وليس موجبا تاما، لأن ممكن الحديث يصح سنده ولا يصح مطلقا بصفة مطلقة، اللي هو يسمى ايه الحديث الايه الشال، الحديث الشال والمعلل. يعني في تعريف ما هو تعريف الحديث الصحيح، هو ما نقله العدل الضابط عن مثله الى منتهاه بس كده، ولا يكون شاذا ولا معللا، بمعنى ممكن يصح سنده واضح وينفر عدل ضابط لكن يكون في شذوذ او علة كما قال علماء الحديث. فلا يلزم من صحة السند بمجردها صحة الحديث ما لم ينتفي عنه الشذوذ والعلة. ثم قال ولم ينتفي عن هذا الحديث. أما الشذوذ فإن مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابة ينقله خلف عن سلف والأمة في أشد الحاجة إليه، ومع هذا لم يروه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله، ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابة وأهل بلدته، ولا يذهب إليها أحد منهم ولا يروونها ولا يديرونها بينهم. هذا بالنسبة للشذوذ. أما العلة فهي أن مجاهدا وافقه على ابن عمر واختلف فيه عليه وعلى عبيد الله رفعا ورفا، ورجح المزري وابن تيمية وقفه. والعلة الثانية اضطراب متنه، فتصحيح من صححه العلماء معارض بتضعيف من ضعفه، وكذلك ضعفه ابن عبد البر وأعرض عنه أصحاب الصحيح جملة. أما المقدمة الثانية ثبوت وصله، ثبوت أنه موصول وأن الإنسان الذي فيه ليس بقادح. الثالث ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة. الرابع أن الاضطراب الذي في سنده لا يوهنه. الخامس أن الكلتين مقدرتان بخلال هذا، إذا باب الماء كلتين لم يحمل خبر، فمعروف الاختلاف في تقدير ما هي حجم الكلتين بالضبط، فجاء كما ذكرنا عن يعني ابن جريج أنهما كلتان من خلال حجر كما ذكرنا من قبل، فقال أن هذا لا يستطيع الجزم به، وكلتين لم يحدد بالضبط أي كلتين، لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، بل هو من كلام غيره بلفظ شاذ بإسناد منقطع. ثم إذا كانت حتى من خلال حجر فيقول خلال حجر ليست متساوية في السعة والمقدار، بل منها صغار وصغار ولا تعمل بقالب واحد. السابع أن الكل مقدرة بقربتين حجازيتين وأن قرب الحجاز لا تتساوت، وهذا أيضا لا يسلم. الثامن أن المفهوم حجة، لأن الاستدلال إنما هو بمفهوم الحديث فلابد أن يكون المفهوم حجة، ويقول لا تنفعكم مساعدتنا عليه. كنا نعتقد أن صح صحيح المفهوم حجة، لكن المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل نفسه. ايضا ان هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الاحاديث التي تقول الماء طهور لا ينجسه شيء، واضح؟ ففي تعارض بين المفهوم وبين العموم، فايهما يقدم اذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق؟ هذه ايضا مساله فقهيه مختلفه. ايضا ان المفهوم مقدم على القياس الجلي، هذه ايضا مقدمه مختلفه. وان المفهوم عام في سائر صور المذكوره عنه الى اخره. فصل ابن القيم هناك كلام موجود في المذكرة جراء إخوة يراجعوه مزيدا على هذا الذي ذكره. بقي أسئلة يسيرة، أذكر التخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطة منه. يكفينا الآن لفظ الحديث بالنسبة للوقت، يعني حديث بئر بضاعة، من راوي حديث بئر بضاعة؟ أقصد من الصحابة. الحديث بئر بضاعة رواه أبو سعيد الخدري نفسه. أنا أتوضأ من بئر بضاعة. نعم هذا صحيح. فإذا قيل حديث بئر بضاعة إذا نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ في لفظ أتتوضأ يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا تنبيه لم نذكره في أثناء شرح الحديث في الدرس الفقه وهو أن لا يمكن أن يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل لا يصح أن يفهم على أن هذا كان لهم عادة على أن الصحابة كانوا يعقدون ويرموا لحوم الكلاب يعني هذه الأشياء والطبرات في مثل هذا البئر فإنه لا يمكن فهمه على أن هذا كان لهم عادة فهذا لا يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم فضلا على أعلى طبقات أهل الدين والماء ببلادهم أعز مش معقولة يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتوا لبئر في ماء مطلق ويكتب أو يعني تلقى في هذه الأشياء الماء بالذين أعز والحاجة إليه أمس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في يعني حدود من الأرض هذه البئر كانت تقع في مكان منحدر واضح فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الأخرار من الطرق والأثنية وتحملها وتلقيها فيها وكان لفترته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره فإذا المصدر لحوم الكلاب والنبت والحيض التي كانت تلقى في هذا البئر من الذي كان يلقيها لا يظن للصحابة أبدا أنهم كانوا يفعلون ذلك أو المسلمين لكن كانت السيول تأتي من الجبال وتجرف أمامها هذه الأشياء فتوقعها في البئر وعوفي عنها لأنها لم تغير يعني ماء البئر هذا بالنسبة لحديث بئر بضاعة. ماذا عن حديث الكلتين من راوي حديث الكلتين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما نص الحديث سمعته رسول الله نعم هذا حديث الكلتين وتكلمنا على فقهه قريبا طيب باختصار برضو شديد ما هي مناسبة الحديث التالي وفقهه مناسبة الحديث التالي وفقهه ألف فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء طبعا هو مش حديث مرفوع لأن هذا أثر موقوف اتفضل لما نزل ايه الحجر نعم كذب اصحاب الحجر المسلم الحجر هي ديار ثمود نعم امرهم حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واتقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء هذا رواه البخاري نعم هذا بالنسبة لهذا الحديث وطبعا يعني قلنا أنه لا يحكم بنجاسة الأبار الأخرى غير بئر الناقة لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها نعم الأثر الثاني يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السماع وترد علينا من قائل هذا وما مناسبته نعم هذا رواه الإمام مالك في الموطأ نعم نعم يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه فوردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا طيب الاختصار شديد أيضا اختر الإجابة الصحيحة إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بماء النجس يعني اشتبه ماء انت مش عارف الماء الآن ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهارة يعني إناء فيه ماء طاهر مطلق وإناء فيه ماء نجس، فانت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الايه الطاهر، فماذا تفعل؟ اختر ايهما من ثلاث الجبال. اولا يباح استعمالهما، يعني ماء يعني اشتبه عليك ماء تجد به الطهارة وماء اخر نجس ومش عارف تميز مين فيهم النجس ومين فيهم الطاهر، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يباح لك استعمالهما معا ام يحرم استعمالهما ام يجب عليك ان تتحرى؟ نعم يحرم استعمالهما، نعم يحرم استعمالهما، لا يباح استعمالهما ولا يتحرى. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو ده السؤال الثاني، يريقهما ويتيمم ام يتيمم بلا اراقه؟ طبعا يحرم استعماله، هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المجتمع ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما، يعني اذا هيتيمم، لكن كيف يتيمم وهو واجد من الماء؟ فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتيمم، فالسؤال الان هل يريقهما وبعدين يتيمم ام يتيمم بلا اراقه؟ يتيمم بلا اراقه. نعم. طيب السؤال الاخير، اذكر درجه الاحاديث التاليه عن ابن عمرو مرفوعا: تحت البحر نار وتحت النار بحر عد سبعه وسبعه. هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني النبي وضوء من لم يجد الماء، ها ضعيف. حديث عائشه: لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرد، موضوع هذا موضوع. نعم. طب وكان يتعلق كثير من السلوك بالتطهر بالماء المسمى الذي استخدمته الشمس، طبعا ما في بأس من ذلك. طيب الحديث العباس: لا احله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. صحيح وهذا ضعيف. نعم. طيب هذا بالنسبه للاسئله المراجعه للعقل.